الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يخبر تعالى إن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور. ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية فيها ذكر هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله، والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أن تعظيم الشعائر، تعظيم العبد لشعائر الله عز وجل، علامة على تعظيم قلبه لله، فإن تعظيم شعائر الله من تعظيم الله ومن تقوى القلوب الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. والشعائر جمع شعيرة، وهي أعلام الدين، أعلام الدين الظاهرة، والمراد هنا المناسك، شعائر الله المراد بها مناسك الحج. الصفا والمروة من شعائر الله، من مناسك الحج، من أعمال الحج التي جعلها الله سبحانه وتعالى أعلاما لطاعته، أعلاما لطاعة الله و امتثال أمره. ولهذا فالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، المبيت من مزدلفة، رمي الجمار، نحر الهدي، كل ذلك من شعائر الله، كل ذلك من شعائر الله. وفي أثناء آيات الحج من سورة الحج قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة هذان جبلان، جبلان في مكة معروفان. والصفا جمع صفا، مثل نوى جمع نوات، فالصفا هذا جمع، لفظ جمع، والمروة هذا مفرد، أيضا هو جبل مقابل للصفا، لكن الصفا هذا لفظ جمع، والمروة مفرد، المروة مفرد، وجمعه مروات، وأيضا مرو مثل تمرة، مثل تمرة، تجمع تمرات وتجمع ماذا؟ تمر. المروة مروات ومرو. الصفا والمروة جبلان، الصفا والمروة جبلان، وقلنا الصفا جمع صفات وهو الحجر الصلب الأملس، والمروة هو الحجر الرخو. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قدم الصفا في هذه الآية ذكرا، قدم الصفا في هذه الآية ذكرا، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما صعد، بدأ بجبل الصفا وتلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، فالله عز وجل قدمه لفظا، ونبينا عليه الصلاة والسلام قدمه فعلا في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام، وقال نبدأ بما بدأ الله به. وأفاد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، أن البدء بالشيء يدل على ماذا؟ على تقديمه وأولويته والاهتمام به. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يراد بالتطوف بهما السعي بين الصفا والمروة، وتحديدا سبعة أشواط، بينت السنة ذلك، سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا إلى أن تكمل سبعة أشواط بين الصفا والمروة. وهذا العمل الذي هو السعي بين الصفا والمروة هو من شعائر الله التي إقامتها وتحقيقها من تقوى القلوب. وأصل السعي في مشروعيته أصله قصة هاجر رضي الله عنها، قصة هاجر زوجة إبراهيم عليها السلام، لما انتهى ما عندها من زاد وما، ومعها ابنها إسماعيل، اشتد به الجوع والعطش، فأخذت تسعى بين الصفا والمروة، بدأت بالصفا متجهة إلى، أول ما فعلت صعدت الصفا تنظر تبحث عن أحد لعلها تجد ماء، ثم نزلت إلى متجهة إلى المروة وصعدت تبحث، وهي بين الصفا والمروة تستغيث بالله وتدعو الله وتسأل الله جل وعلا وتلح عليه بالدعاء، ثم تذهب إلى الصفا تنظر وترجع إلى المروة تكرر ذلك، وهي بين الصفا مفتقرة إلى الله ملتجأ إلى الله عز وجل، مظهرة فاقتها إلى الله تدعو الله أن يغيثها. ولهذا نبه أهل العلم ومنهم الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أن هذا المعنى ينبغي أن يقوم في قلب الذي يسعى بين الصفا والمروة، الذي هو إظهار فاقته إلى الله، لأن هذا أصل السعي، أصل السعي هو إظهار الفاقة والفقر والحاجة إلى الله والذل إليه والخضوع تذلل بين يديه. فيشرع للمرء في سعيه بين الصفا والمروة أن يظهر من نفسه حاجته لربه وفقره إليه وطلب الغوث منه، وخاصة أعظم الغوث الذي هو غوث القلوب بالإيمان، أن يغيث قلبه بالإيمان وأن يهديه وأن يصلحه وأن يوفقه وأن يثبته على الحق، يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال فمن حج البيت أو اعتمر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ربطت هذه العبادة بالحج والعمرة، ولهذا السعي بين الصفا والمروة يختلف عن الطواف. الطواف عبادة ترتبط بالحج والعمرة، وأيضا هي مستقلة بنفسها. من أراد أن يتنفل بطواف سبعة أشواط بالبيت فعل ذلك، وهذه سنة، لكن السعي مرتبط بالحج أو العمرة. لا يتنفل الإنسان بسعي ماذا وحده، سعي مفرد ليس مرتبط بحج ولا عمرة. وهذا من فوائد الآية أن الحج أن السعي بين الصفا والمروة شعيرة مرتبطة بالحج والعمرة. قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا إثم، الجناح يراد به الإثم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بالجبلين الصفا والمروة، لا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية لها سبب، لنزولها سبب، جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما قد يذهب الفهم، قد يذهب الفهم إذا كان بعيدا عن النظر إلى سبب النزول، إلى أن السعي بين الصفا والمروة ليس من فرائض الحج، وإنما هو أمر يتطوع به ويتنفل، وهو أمر مستحب ليس من فرائض الحج، وإنما من سننه ومستحباته، لأن الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ولهذا بعض أهل العلم من هذه الآية أخذ أن السعي مستحب وليس فريضة من فرائض الحج أو واجب من واجباته. جاء في الصحيحين وغيرهما عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله عنها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. ما معنى كلامه؟ يعني لو حج رجل أو اعتمر بدون السعي بين الصفا والمروة لا يضره، لا يضر حجه. قالت لما قلت؟ قالت لما؟ قال قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر آية. فقالت ما أتم الله، قالت رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول، لو كان المعنى كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ يعني ما سبب نزول هذه الآية؟ وهل تدري فيما كان ذاك؟ وهذا يفيد أن سبب النزول نزول الآية يعين على فهم الآية والمراد منها. قالت وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شاطئ البحر يقال لهما إساف ونائلة. وجاء أيضا في بعض الروايات أو بعض الأحاديث أو بعض الآثار أن أساف على الصفا ونائلة على المروة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما، كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعونه بالجاهلية، للذي كانوا يصنعونه بالجاهلية. قالت فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا، فنزلت هذه الآية لدفع هذا التوهم الذي وجد عند بعض المسلمين لسبب وهو عمل كانوا عليه في الجاهلية، فجاء الإسلام وأبطل ذلك العمل الذي هو شرك بالله وكفر أكبر بالله سبحانه وتعالى، وأبقى شعيرة الحج التي هي من شعائر إبراهيم عليه السلام ومن ملته عليه السلام. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، ومن تطوع خيرا أي بعد ذلك، تطوع خيرا أي بالأعمال، عموم الأعمال الصالحة، يتطوع بالصلاة متنفلا، بالصيام متنفلا، بالصدقة متنفلا. من تطوع خيرا، من تطوع خيرا، معنى تطوع أي عمل عملا لم يجب عليه، من تطوع أي عمل عملا لما يجب عليه فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع، تطوع هذا على المضي، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي قراءة: ومن يطوع خيرا، على الاستقبال، على الاستقبال، فإن الله شاكر عليم. مجموع القراءتين أن من تطوع ومن يطوع، من تطوع ومن يطوع في الماضي أو المستقبل، فالله شاكر له عمله. ومن معاني شكر الله عز وجل عبده على عمله أن يثيب على القليل من العمل الكثير من الثواب والجزيل من العطاء، فإن الله شاكر عليم. شاكر أن يثيب العامل على عمله إذا قصد به وجه الله واتبع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مرضيا مقبولا مثابا عليه عند الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الله شاكر عليم، أي لا تخفى عليه، خافية في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك أعمال العباد ومقاصدهم ونياتهم وما يتقربون به إلى ربهم، فيثيب أهل الإيمان الثواب العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى إن الصفا والمروة وهما معروفان، أي جبلان بمكة، من شعائر الله أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله عباده بها، التي تعبد الله عباده بها. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه كما تقدم جاءت في آيات الحج، في أثناء آيات الحج في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب. والتقوى واجبة على كل مكلف، تقوى واجبة على كل مكلف. قال: وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور. المسألة فيها ثلاثة أقوال: من أهل العلم وهم جمهور أهل العلم يرون أنه ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ومنهم من يرى أنه واجب، ومعنى واجب أن معنى واجب أن من تركه يجبره بماذا؟ بدم. أما الركن لا يجبره شيء، مثل الصلاة الآن، الصلاة لها أركان ولها واجبات، لو ترك الإنسان ركن من أركان الصلاة هل يجبره سجود السهو؟ أما الواجب يجبر بسجود السهو. كذلك أركان الحج واجبات، الركن لا يجبره شيء إلا أن يؤتى به هو بنفسه. والحج له أربعة أركان: النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، أربعة. وأركان العمرة ثلاثة هي هذه إلا الوقوف بعرفة. فقول جمهور أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. ومنهم من قال هو واجب من واجباته، ومنهم من قال هو مستحب. الذي عليه جمهور أهل العلم والذي تعضده الأدلة أنه من أركان الحج. قال: ودلت عليه الأحاديث النبوية، الأحاديث النبوية، منها ما ثبت في المسند قال عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فإن الله كتب عليكم السعي، كتب، هذا يدل على أن السعي فريضة. وقال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهذا الأصل يدل على أن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام التحتم والوجوب، إلا إذا دل دليل على سنيته. قال: خذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله: قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا،
فمن حج، أكمل قراءة الشرح،
قوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمال فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه.
نعم، يعني قول الله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ذكر رحمه الله فائدتين تتعلقان بهذه الآية. الأولى ما يتعلق بسبب النزول، سبب نزول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، سبب نزول ذلك، وهو دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما. وجاء في بعض الآثار أن أنس قال: هل كنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، يعني للأمور التي كانت هناك من أعمال الجاهلية. فجاءت هذه الآية تزيل هذا التوهم الذي في النفوس، لأن الأصنام ماذا حصل لها؟ أزيلت، حطمت، ما بقيت، لكن الحق يبقى. قل جاء الحق وزهق الباطل، الحق يبقى، السعي هذا حق يبقى. فجاءت الآية لتقرر ذلك وتزيل هذا التوهم الذي وجد والحرج الذي وجد في نفوس بعض المسلمين. قال: هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن الصفا عليه صنم يقال له أساف، والمروة عليها صنم يقال له نائلة، فكانوا إذا صعدوا إلى الصفا تمسحوا بأساف، وإذا صعدوا إلى المروة تمسحوا بماذا؟ بنائلة، يشركون بالله سبحانه وتعالى. حطمت هذه الأصنام وما بقي منها شيء، لكن بقي ماذا؟ بقي الحق. قال: فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لأنه غير لازم. قوله فلا جناح عليه، ليس المراد أنه أي السعي ليس لازما، وأن المرء مخير، إن شاء طاف وإن شاء لم يطف، ليس هذا المراد، وإنما المراد دفع ذاك التوهم. الفائدة الأخرى قال: ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا. الآن لو أن شخصا في مكة وأحب أن يتطوف بسبعة أشواط بالبيت، له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك، هذا جاءت به السنة. لكن لو أن شخصا أراد أن يتنفل بطواف بين السعي والمروة، يقال له ليس لك ذلك، وهذا العمل يعد بدعة، هذا العمل يعد بدعة من البدع، لأن لم يأتي دليل يدل على مشروعية ماذا؟ السعي بين الصفا والمروة بدون حج أو عمرة. قال: ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة ويشرع مع الحج ويشرع ماذا؟ عبادة مفردة وحده. قال فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك الذي هو نسك الحج، والسعي يتبع نسك الحج ونسك العمرة. قال فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت ماذا؟ بدعة. يعني لو وقف إنسان بعرفة وأدى كل أعمال عرفة في غير اليوم التاسع من ذي الحجة عد عمله ماذا؟ بدعة، لا يقبله الله منه. وهكذا لو رمى الجمار في أي وقت من أوقات السنة يعد عمله بدعة، لا يقبله الله منه، بل يأثم ويعرض نفسه لعقوبة الله لأنه يعبد الله بغير ما شرع. كذلك السعي بين الصفا والمروة لا يشرع لأنه إنما جاء مشروعا مرتبطا بماذا؟ بالنسك، ارتباط الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة ورمي الجمار ونحو ذلك بالنسك. قال الشيخ لأن البدعة نوعان، البدعة نوعان، نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، هذه يسميها العلماء بدعة حقيقية أو بدعة أصلية، وهي أن يتعبد المرء لله بعبادة لا أصل لها في الشرع نهائيا، لا أصل لها في الشرع، هذه تسمى بدعة حقيقية لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يبتكر أي يبتدع عملا هذا من عند نفسه ويريد أن يتقرب إلى الله به. والنوع الثاني قال يتعبد لله بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذه يسميها العلماء بدعة إضافية، يسميها العلماء بدعة إضافية. البدعة الإضافية تكون مشروعة باعتبار ذاتها، الآن السعي بين الصفا والمروة هذا عمل مشروع، عمل مشروع إذا أدي على غير الصفة التي شرع فيها صار ماذا؟ بدعة إضافية، أضاف في الشرع ما ليس منه. ولهذا قالوا في البدعة الإضافية لها شائبتان، شائبة سنة من حيث أصلها وشائبة بدعة من حيث ماذا؟ الحال والصفة التي أديت عليها، الحال والصفة التي أديت عليها. قال وهذا منه. قال وقوله
ومن تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك فهو خير له، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أنه من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما لعدم مشروعية العمل.
قوله جل وعلا ومن تطوع خيرا، هذا في حث على التنفل بالمستحبات والرغائب، وإذا كانت هذه جاءت في أعقاب أعمال الحج والعمرة، في نهاية أعمال الحج والعمرة، فهذا يستفاد منه أن من أكرمه الله عز وجل بحج أو عمرة أن يجعل هذا سببا لأن ينشط في ماذا؟ في التطوع والنوافل والرغائب والمستحبات. قال ومن تطوع أي فعل طاعة، تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله متبعا فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم بدلالة خيرا. ومن تطوع خيرا أي من حج ومن حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك وصدقة وبر وإحسان وغير ذلك فهو خير له، تطوع خيرا فهو خير له، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه، لأن كلما زادت النوافل زادت الخيرية وزاد الفضل، مثل ما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال: ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء، العناء هو التعب، لا يحصل إلا التعب، لكن لا تقبل منه. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال: ومن تطوع خيرا، الذي يتطوع بغير السنن المشروعة والأعمال المشروعة لا يعد عمله من الخير، وإنما يعد من الضلال. قال: كل بدعة ضلالة وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما لعدم مشروعية العمل. نعم.
وقوله: فإن الله شاكر عليم. الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه الله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح ربح عليه أضعافا مضاعفة. ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها، بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.
ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين: الشاكر العليم، فيه دلالة على عظم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عني بطاعة الله حجا وعمرة وتطوعا بالأعمال الصالحات. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، كل ما تطوع به العبد من خير أي عمل صالح يخلص به لله ويتبع فيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله شاكر لعمله. وشكر الله للعمل يندرج تحته معاني عظيمة عظيمة جدا، نبه الشيخ رحمه الله تعالى على شيء منها. قال: الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، يثيب على القليل الثواب الكثير إذا كان العمل ماذا؟ خالصا لله موافقا للسنة. أما إن لم يكن خالصا رد، وإن لم يكن موافقا للسنة رد على عامله، يقبله الله. وإذا جمع العمل بين الوصفين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام شكر الله لهذا العامل عمله وأثابه عليه أعظم الثواب. قال: ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته وأعانه على ذلك. هذا من الشكر، من شكر الله للعبد على الطاعة أن يعينه على طاعة أخرى، أن يعينه على طاعة أخرى وعبادة أخرى، مثل ما قال الله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. والشيخ رحمه الله له كلام جميل عند تفسير هذه الآية: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. فمن شكر الله على العبد، شكر الله للعامل الذي تقرب إلى الله بالتطوع، أن يفتح له أبوابا من البر أخرى والطاعات. يجازيه عليه العظيم الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه. انظر أنواع المجازات: في قلبه نورا وإيمانا وسعة، سعة الصدر، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة وبركة، وفي أعماله زيادة توفيق. لكلها تترتب على توفيق الله لعبده لفعل الطاعات، وأن الله شكور، شكور للقليل ويجازي عليه الجزاء العظيم. ثم بعد ذلك يقدم أي العبد على الثواب الآجل، يعني في الدار الآخرة. هذا الذي ذكر قبل كله معجل في الدنيا، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا، لم تنقصه هذه الأمور، يعني لم ينقصه كون الله أعطاه هذا العطاء عليه في الدنيا. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه الله خيرا منه، هذا ثبتت به السنة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، وهذا أيضا ثابت في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا. قال: ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. وهذا كله من شكر الله جل وعلا لعمل العامل وتطوعه وتقربه لله. قال: ومع أنه شاكر سبحانه وتعالى فهو عليم، مطلع على العباد وأعمالهم، لا تخفى عليه منهم خافية، عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل لا يجدونها، لا يضيع عنده عمل عامل، وما كان الله ليضيع إيمانكم بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يخبر تعالى إن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور. ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية فيها ذكر هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله، والله جل وعلا يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أن تعظيم الشعائر، تعظيم العبد لشعائر الله عز وجل، علامة على تعظيم قلبه لله، فإن تعظيم شعائر الله من تعظيم الله ومن تقوى القلوب الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. والشعائر جمع شعيرة، وهي أعلام الدين، أعلام الدين الظاهرة، والمراد هنا المناسك، شعائر الله المراد بها مناسك الحج. الصفا والمروة من شعائر الله، من مناسك الحج، من أعمال الحج التي جعلها الله سبحانه وتعالى أعلاما لطاعته، أعلاما لطاعة الله وامتثال أمره. ولهذا فالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، المبيت من مزدلفة، رمي الجمار، نحر الهدي، كل ذلك من شعائر الله، كل ذلك من شعائر الله. وفي أثناء آيات الحج من سورة الحج قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة هذان جبلان، جبلان في مكة معروفان. والصفا جمع صفاه، مثل نوى جمع نوات، فالصفا هذا جمع، لفظ جمع، والمروة هذا مفرد، والمروة هذا مفرد أيضا، هو جبل مقابل للصفا، لكن الصفا هذا لفظ جمع والمروة مفرد، المروة مفرد، وجمعه مروات، وأيضا مرو مثل تمرة، مثل تمرة تجمع تمرات وتجمع ماذا؟ تمر. المروة مروات ومرو، فالصفا والمروة جبلان، الصفا والمروة جبلان. وقلنا الصفا جمع صفات، وهو الحجر الصلب الأملس، والمروة هو الحجر الرخو. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قدم الصفا في هذه الآية ذكرا، قدم الصفا في هذه الآية ذكرا، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما صعد، بدأ بجبل الصفا وتلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال: نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به. فالله عز وجل قدمه لفظا، ونبينا عليه الصلاة والسلام قدمه فعلا في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام، وقال: نبدأ بما بدأ الله به. وأفاد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، أن البدء بالشيء يدل على ماذا؟ على تقديمه وأولويته والاهتمام به. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يراد بالتطوف بهما السعي بين الصفا والمروة، وتحديدا سبعة أشواط، بينت السنة ذلك، سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة: من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا إلى أن تكمل سبعة أشواط بين الصفا والمروة. وهذا العمل الذي هو السعي بين الصفا والمروة هو من شعائر الله، التي إقامتها وتحقيقها من تقوى القلوب. وأصل السعي في مشروعيته أصله قصة هاجر رضي الله عنها، قصة هاجر زوجة إبراهيم عليها السلام، لما انتهى ما عندها من زاد وما، ومعها ابنها إسماعيل، اشتد به الجوع والعطش، فأخذت تسعى بين الصفا والمروة، بدأت بالصفا متجهة إلى، أول ما فعلت صعدت الصفا تنظر تبحث عن أحد لعلها تجد ماء، ثم نزلت إلى متجهة إلى المروة وصعدت تبحث، وهي بين الصفا والمروة تستغيث بالله وتدعو الله وتسأل الله جل وعلا وتلح عليه بالدعاء، ثم تذهب إلى الصفا تنظر وترجع إلى المروة تكرر ذلك، وهي بين الصفا مفتقرة إلى الله، ملتجأ إلى الله عز وجل، مظهرة فاقتها إلى الله، تدعو الله أن يغيثها. ولهذا نبه أهل العلم ومنهم الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، أن هذا المعنى ينبغي أن يقوم في قلب الذي يسعى بين الصفا والمروة، الذي هو إظهار فاقته إلى الله، لأن هذا أصل السعي، أصل السعي هو إظهار الفاقة والفقر والحاجة إلى الله والذل إليه والخضوع التذلل بين يديه، فيشرع للمرء في سعيه بين الصفا والمروة أن يظهر من نفسه حاجته لربه وفقره إليه وطلب الغوث منه، وخاصة أعظم الغوث الذي هو غوث القلوب بالإيمان، أن يغيث قلبه بالإيمان وأن يهديه وأن يصلحه وأن يوفقه وأن يثبته على الحق، يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فمن حج البيت أو اعتمر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ربطت هذه العبادة بالحج والعمرة، ولهذا السعي بين الصفا والمروة يختلف عن الطواف. الطواف عبادة ترتبط بالحج والعمرة، وأيضا هي مستقلة بنفسها. من أراد أن يتنفل بطواف سبعة أشواط بالبيت فعل ذلك، وهذه سنة، لكن السعي مرتبط بالحج أو العمرة. لا يتنفل الإنسان بسعي ماذا وحده، سعي مفرد ليس مرتبطا بحج ولا عمرة. وهذا من فوائد الآية أن الحج أن السعي بين الصفا والمروة سعيرة مرتبطة بالحج والعمرة. قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا إثم، الجناح يراد به الإثم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بالجبلين الصفا والمروة، لا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية لها سبب، لنزولها سبب، جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما قد يذهب الفهم، قد يذهب الفهم إذا كان بعيدا عن النظر إلى سبب النزول، إلى أن السعي بين الصفا والمروة ليس من فرائض الحج، وإنما هو أمر يتطوع به ويتنفل، وهو أمر مستحب ليس من فرائض الحج، وإنما من سننه ومستحباته، لأن الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ولهذا بعض أهل العلم من هذه الآية أخذ أن السعي مستحب وليس فريضة من فرائض الحج أو واجب من واجباته. جاء في الصحيحين وغيرهما عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. ما معنى كلامه؟ يعني لو حج رجل أو اعتمر بدون السعي بين الصفا والمروة لا يضره، لا يضر حجه. قالت: لما قلت؟ قالت: لما؟ قال: قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر آية. فقالت: ما أتم الله، قالت رضي الله عنها، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول، لو كان المعنى كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ يعني ما سبب نزول هذه الآية؟ وهل تدري فيما كان ذاك؟ وهذا يفيد أن سبب النزول، نزول الآية، يعين على فهم الآية والمراد منها. قالت: وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شاطئ البحر يقال لهما إساف ونائلة. وجاء أيضا في بعض الروايات أو بعض الأحاديث أو بعض الآثار أن أساف على الصفا ونائلة على المروة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما، كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعونه بالجاهلية، للذي كانوا يصنعونه بالجاهلية. قالت: فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت: فطافوا. فنزلت هذه الآية لدفع هذا التوهم الذي وجد عند بعض المسلمين لسبب، وهو عمل كانوا عليه في الجاهلية، فجاء الإسلام وأبطل ذلك العمل الذي هو شرك بالله وكفر أكبر بالله سبحانه وتعالى، وأبقى شعيرة الحج التي هي من شعائر إبراهيم عليه السلام ومن ملته عليه السلام. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، ومن تطوع خيرا أي بعد ذلك، تطوع خيرا أي بالأعمال، عموم الأعمال الصالحة، يتطوع بالصلاة متنفلا، بالصيام متنفلا، بالصدقة متنفلا. من تطوع خيرا، من تطوع خيرا، معنى تطوع أي عمل عملا لم يجب عليه، من تطوع أي عمل عملا لما يجب عليه، فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع، تطوع هذا على المضي، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي قراءة: ومن يطوع خيرا، على الاستقبال، على الاستقبال، فإن الله شاكر عليم. مجموع القراءتين أن من تطوع ومن يطوع، من تطوع ومن يطوع في الماضي أو المستقبل، فالله شاكر له عمله. ومن معاني شكر الله عز وجل عبده على عمله أن يثيب على القليل من العمل الكثير من الثواب والجزيل من العطاء. فإن الله شاكر عليم، شاكر أن يثيب العامل على عمله إذا قصد به وجه الله واتبع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مرضيا مقبولا مثابا عليه عند الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الله شاكر عليم، أي لا تخفى عليه، خافية في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك أعمال العباد ومقاصدهم ونياتهم وما يتقربون به إلى ربهم، فيثيب أهل الإيمان الثواب العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى إن الصفا والمروة وهما معروفان، أي جبلان بمكة، من شعائر الله أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله عباده بها، التي تعبد الله عباده بها. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه كما تقدم جاءت في آيات الحج، في أثناء آيات الحج في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، تقوى واجبة على كل مكلف. قال: وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور. المسألة فيها ثلاثة أقوال من أهل العلم، وهم جمهور أهل العلم، يرون أنه ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ومنهم من يرى أنه واجب، ومعنى واجب أن معنى واجب أن من تركه يجبره بماذا؟ بدم. أما الركن لا يجبره شيء، مثل الصلاة. الآن الصلاة لها أركان ولها واجبات، لو ترك الإنسان ركن من أركان الصلاة هل يجبره سجود السهو؟ أما الواجب يجبر بسجود السهو. كذلك أركان الحج واجبات، الركن لا يجبره شيء إلا أن يؤتى به هو بنفسه. والحج له أربعة أركان: النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، أربعة. وأركان العمرة ثلاثة هي هذه إلا الوقوف بعرفة. فقول جمهور أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. ومنهم من قال هو واجب من واجباته، ومنهم من قال هو مستحب. الذي عليه جمهور أهل العلم والذي تعضده الأدلة أنه من أركان الحج. قال: ودلت عليه الأحاديث النبوية، الأحاديث النبوية، منها ما ثبت في المسند قال عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فإن الله كتب عليكم السعي، كتب، هذا يدل على أن السعي فريضة. وقال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهذا الأصل يدل على أن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام التحتم والوجوب إلا إذا دل دليل على سنيته. قال: خذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله: قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا،
فمن حج، أكمل قراءة الشرح.
قوله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه.
نعم، يعني قول الله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ذكر رحمه الله فائدتين تتعلقان بهذه الآية. الأولى ما يتعلق بسبب النزول، سبب نزول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، سبب نزول ذلك، وهو دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما. وجاء في بعض الآثار أن أنس قال: هل كنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، يعني للأمور التي كانت هناك من أعمال الجاهلية. فجاءت هذه الآية تزيل هذا التوهم الذي في النفوس، لأن الأصنام ماذا حصل لها؟ أزيلت، حطمت، ما بقيت، لكن الحق يبقى. قل جاء الحق وزهق الباطل، الحق يبقى، السعي هذا حق يبقى. فجاءت الآية لتقرر ذلك وتزيل هذا التوهم الذي وجد والحرج الذي وجد في نفوس بعض المسلمين. قال: هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن الصفا عليه صنم يقال له أساف، والمروة عليها صنم يقال له نائلة، فكانوا إذا صعدوا إلى الصفا تمسحوا بأساف، وإذا صعدوا إلى المروة تمسحوا بماذا؟ بنائلة، يشركون بالله سبحانه وتعالى. حطمت هذه الأصنام وما بقي منها شيء، لكن بقي ماذا؟ بقي الحق. قال: فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لأنه غير لازم. قوله: فلا جناح عليه، ليس المراد أنه أي السعي ليس لازما، وأن المرء مخير إن شاء طاف وإن شاء لم يطف، ليس هذا المراد، وإنما المراد دفع ذاك التوهم. الفائدة الأخرى قال: ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا، الآن لو أن شخصا في مكة وأحب أن يتطوف بسبعة أشواط بالبيت، له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك، هذا جاءت به السنة. لكن لو أن شخصا أراد أن يتنفل بطواف بين السعي والمروة، يقال له ليس لك ذلك، وهذا العمل يعد بدعة، هذا العمل يعد بدعة من البدع، لأن لم يأتي دليل يدل على مشروعية ماذا؟ السعي بين الصفا والمروة بدون حج أو عمرة. قال: ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة ويشرع مع الحج ويشرع ماذا؟ عبادة مفردة وحده. قال: فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك الذي هو نسك الحج، والسعي يتبع نسك الحج ونسك العمرة. قال: فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت ماذا؟ بدعة. يعني لو وقف إنسان بعرفة وأدى كل أعمال عرفة في غير اليوم التاسع من ذي الحجة عد عمله ماذا؟ بدعة، لا يقبله الله منه. وهكذا لو رمى الجمار في أي وقت من أوقات السنة يعد عمله بدعة، لا يقبله الله منه، بل يأثم ويعرض نفسه لعقوبة الله لأنه يعبد الله بغير ما شرع. كذلك السعي بين الصفا والمروة لا يشرع، لأنه إنما جاء مشروعا مرتبطا بماذا؟ بالنسك، ارتباط الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة ورمي الجمار ونحو ذلك بالنسك. قال الشيخ: لأن البدعة نوعان، البدعة نوعان، نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، هذه يسميها العلماء بدعة حقيقية أو بدعة أصلية، وهي أن يتعبد المرء لله بعبادة لا أصل لها في الشرع نهائيا، لا أصل لها في الشرع، هذه تسمى بدعة حقيقية لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يبتكر أي يبتدع عملا هذا من عند نفسه ويريد أن يتقرب إلى الله به. والنوع الثاني قال: يتعبد لله بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذه يسميها العلماء بدعة إضافية، يسميها العلماء بدعة إضافية. البدعة الإضافية تكون مشروعة باعتبار ذاتها، الآن السعي بين الصفا والمروة هذا عمل مشروع، عمل مشروع إذا أدي على غير الصفة التي شرع فيها صار ماذا؟ بدعة إضافية، أضاف في الشرع ما ليس منه. ولهذا قالوا في البدعة الإضافية لها شائبتان: شائبة سنة من حيث أصلها، وشائبة بدعة من حيث ماذا؟ الحال والصفة التي أديت عليها، الحال والصفة التي أديت عليها. قال: وهذا منه. قال وقوله
ومن تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك فهو خير له، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أنه من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما لعدم مشروعية العمل.
قوله جل وعلا: ومن تطوع خيرا، هذا فيه حث على التنفل، تنفل بالمستحبات والرغائب، وإذا كانت هذه جاءت في أعقاب أعمال الحج والعمرة، في نهاية أعمال الحج والعمرة، فهذا يستفاد منه أن من أكرمه الله عز وجل بحج أو عمرة أن يجعل هذا سببا لأن ينشط في ماذا؟ في التطوع والنوافل والرغائب والمستحبات. قال: ومن تطوع أي فعل طاعة، تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله متبعا فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم بدلالة خيرا، ومن تطوع خيرا أي من حج ومن حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك وصدقة وبر وإحسان وغير ذلك فهو خير له، تطوع خيرا فهو خير له. فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه، لأن كلما زادت النوافل زادت الخيرية وزاد الفضل، مثل ما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال: ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء، العناء هو التعب، لا يحصل إلا التعب، لكن لا تقبل منه. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال: ومن تطوع خيرا، الذي يتطوع بغير السنن المشروعة والأعمال المشروعة لا يعد عمله من الخير وإنما يعد من الضلال. قال: كل بدعة ضلالة وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما لعدم مشروعية العمل. نعم.
وقوله: فإن الله شاكر عليم، الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطا وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه الله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح ربح عليه أضعافا مضاعفة. ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.
ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين: الشاكر العليم، فيه دلالة على عظم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عني بطاعة الله حجا وعمرة وتطوعا بالأعمال الصالحات. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، كل ما تطوع به العبد من خير أي عمل صالح يخلص به لله ويتبع فيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله شاكر لعمله. وشكر الله للعمل يندرج تحته معاني عظيمة عظيمة جدا، نبه الشيخ رحمه الله تعالى على شيء منها. قال: الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، يثيب على القليل الثواب الكثير إذا كان العمل ماذا؟ خالصا لله موافقا للسنة. أما إن لم يكن خالصا رد، وإن لم يكن موافقا للسنة رد على عامله يقبله الله. وإذا جمع العمل بين الوصفين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام شكر الله لهذا العامل عمله وأثابه عليه أعظم الثواب. قال: ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته وأعانه على ذلك. هذا من الشكر، من شكر الله للعبد على الطاعة أن يعينه على طاعة أخرى، أن يعينه على طاعة أخرى وعبادة أخرى، مثل ما قال الله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. والشيخ رحمه الله له كلام جميل عند تفسير هذه الآية: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. فمن شكر الله على العبد، شكر الله للعامل الذي تقرب إلى الله بالتطوع، أن يفتح له أبوابا من البر أخرى والطاعات، يجازيه عليه العظيم الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه. انظر أنواع المجازات: في قلبه نورا وإيمانا وسعة، سعة الصدر، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة وبركة، وفي أعماله زيادة توفيق. لكلها تترتب على توفيق الله لعبده لفعل الطاعات، وأن الله الشكور شكور للقليل ويجازي عليه الجزاء العظيم. ثم بعد ذلك يقدم أي العبد على الثواب الآجل، يعني في الدار الآخرة. هذا الذي ذكر قبل كله معجل في الدنيا، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا، لم تنقصه هذه الأمور، يعني لم ينقصه كون الله أعطاه هذا العطاء عليه في الدنيا. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه الله خيرا منه، هذا ثبتت به السنة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، وهذا أيضا ثابت في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا. قال: ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. وهذا كله من شكر الله جل وعلا لعمل العامل وتطوعه وتقربه لله. قال: ومع أنه شاكر سبحانه وتعالى فهو عليم، مطلع على العباد وأعمالهم، لا تخفى عليه منهم خافية، عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل لا يجدونها، لا يضيع عنده عمل عامل. وما كان الله ليضيع إيمانكم بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.